يسجل المراجع ولا
مراجع
هني
ما ساعتي ما ساعتي عادي ولي
ها
ولي
تخبر معنا
ها والله أفكر في أما كنت في الختمة يعني
والله كذا كان إنسان يسجل من أجل يراجع سهل لكن
لا 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 ما فيه. ما ما أعطي حتى إذا سجل أنا ولي أعطي شخص ما ساعتي ولا بإذن من ذلك هذا شرطي يعني
لما قد سجل هذا الدرس أبو بلال وسجل مشايخ السهيد الإنسان
إن شاء الله الطريق
ها؟
أنت إن شاء الله الطريق
قصد الفائدة يعني تلف الفائدة أعظم بلاش طيب أمس أخذنا علامات الاسم ذكر المؤلف رحمه الله الاسم خمس علامات
منها الجر
الجر
وسواء كان ويشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية كذلك الجر بالتوهم والمجاورة
طيب والثاني
النداء
النداء والثالث
أنك النداء وكذلك التنوين
التنوين والرابع
رابع الألف واللام
قلنا يقال إيش
أل
الأحسن
أحسن.
والخامس
الإسناد إليه
الإسناد إليه طيب قال الشارح قوله بالجر أحسن من قول بعضهم بحرف الجر لماذا؟
لأنه يشمل أنواع الجر
الخمسة
التبعية ولا
لأنه يشمل أنواع الجر كلها بخلاف قولهم الجر بالحرف فلا يصدق إلا على إيش؟ على نوع معين من أنواع الجر وذكر المؤلف ثلاثة وذكرنا يعني النوع الرابع والخامس متى يكون الجر بالتبع أو الجر بالمجاورة؟ إذا جاور المرفوع أو المنصوب مجرورا وهل كل ما جاور مجرور يجر ها؟ ليس مطلقا أن كل اسم جاور مجرور يجر وإنما سمع عن العرب في بعض الأمثلة يقولون فقولهم هذا جحر ضب خرب أصله إيش خرب صفة لكنه جر لأنه جاور إيش ضب والجر بالتوهم متى يكون إذا عطف على خبر ليس المتجرد من إيش من الباء قالوا لأن غالبا خبر ليس يقترن بالباء فيتوهم أنها دخلت عليه فيعطف بالجر ثم التنوين كم هي أنواع التنوين ها منها عشرة أربعة اتفق النحاة على أنها إيش خاصة بالاسم وأربعة الصحيح أيضا أنها خاصة بالاسم واثنان الصحيح أنها إيش ليست خاصة بالاسم ما هي الأربعة التي هي محل اتفاق عند النحاة أنها خاصة بالاسم تنوين التنكير وما ضابطه تنوين التنكير بل. يدخل على الأسماء المبنية للفرق بين معرفتها ونكرتها طيب الثاني تنوين المقابلة وهو الداخل على جمع المؤنث السالم ليقابل إيش النون في جمع المذكر الثالث تنوين التمكين وما هو تنوين التمكين هو الداخل على الأسماء المعربة لدلالته على تمكن الاسم إيش في باب الاسمية الرابع ها من ها تنوين العوض وكم أنواع العوض عوض عن حرف وهو الداخل على إيش جوار وغواش أمس قلنا الاسم المقصور لا تقيده قيد الاسم المقصور الممنوع من الصرف لأنه قال وهو الداخل على جواري وغواشي ونحوهما يعني قلناكم ونحوهما معناه إيش
منقوص
أي الاسم المنقوص نعم الاسم المنقوص قيدوا الاسم المنقوص إيش الممنوع من الصرف ليس كل منقوص ها والذي هو عوض عن كلمة اللاحق لإيش لكل وبعض فإن كل وبعض ملازمة للإضافة فإذا حذف المضاف إليه عوض عنه إيش بالتنوين. الثالث العوض عن قلوه هو اللاحق ليش؟ لإذ الظرفية. هذه الأربعة الأنواع من أنواع التنوين باتفاق خاصة بإيش؟ بالأسماء. بقي هناك أربعة أيضا الصحيح أنها خاصة بالأسماء. من ما هي التي ذكرنا أمس؟ تنوين الضرورة وضابطه هو الذي يدخل على المنادى المبني. طيب أحسن. الثاني تنوين الحكاية. وما هو تنوين الحكاية؟ هو الذي يدخل على بعض الأوزان الموزون بها مثل فاعلة ومفاعل ونحوها. ها. تنوين التكثير ويسمى تنوين إيش؟ الهمزة. وهو الذي يدخل إيش؟ على الأسماء المبنية. والرابع طيب أتيت بخير، من يكمل الأخير؟ ذكره ذكره تنوين الزيادة، وبعضهم يسميه تنوين التناسب أو المناسبة، وهو الذي يدخل على إيش؟ على الاسم الممنوع من الصرف، أي ليوافق إيش؟ ليناسب ما قبله وما بعده. بعضهم يسميه تنوين المناسبة سلاسلا. طيب تنوين التكثير الذي هو تنوين الهمزة، أخ سأل هل هو يدخل على كل مبني؟ الذي ذكروا أنه يدخل على بعض الأسماء المبنية ليس على كلها، قالوا يدخل على بعض الأسماء المبنية وليس على كلها. وما وقرت مثال إلا الذي ذكرناه أمس، هؤلاء قومك. وقولهم في تسمية تنوين الهمزة يشعر والله أعلم بأنه خاص بالاسم المبني الذي آخره إيش؟ همزة، مثل هؤلاء، ويحتاج مزيد نظر. طيب ما هما التنوينان اللذان ليس من خصائص الأسماء؟ أجبتها عند غيره. تنوين الترنم وتنوين الغالي. وهذه إنما سمي التنوين إيش؟ مجازا كما قال الفاكهي، وإلا فإن التنوين نون ساكنة تنطق ولا إيش ولا تكتب، وهذه إيش كتبت. ما ضابط تنوين الترنم؟ مطلقة. والغالي القوافي المقيدة. ولماذا سمي ترنم؟ هل هو للترنم أو قالوا هناك تقدير مضاف؟ قالوا أصله لترك الترنم. لماذا قالوا لترك الترنم؟ لأن الترنم يحصل بإيش؟ بالمد. وهذا القول أظهر، إنهم يعرفون الترنم بأنه إيش؟ بأنه مد الصوت بحرف مناسب للحركة، والتي تمد هي حروف المد. فإذا جاء بالنون يكون لترك إيش؟ لترك الترنم. وهذا قدره غير واحد من النحاة، أن هذا التنوين معرى ترنم، أي جاء به لأجل ترك الترنم لا لحصول إيش؟ لا لحصول الترنم. نعم.
وقال مجازا ولا تجوزا؟
يعني أحسن يقول نعم، يعني من أجل لا تقول التعبير بالمجاز، يعني أحسن نعم. لو قال تجوزا يطلق عليه أنه تنوين تجوزا، وإلا فهو قال مجازا يكون أحسن، من حيث أن المجاز يعني كما تقدم صار لفظ يتخذ ذريعة لرد الحق. فالتنوين على هذا التقسيم، الترنم والغالي ليس من خصائص الأسماء. الثمانية الباقية أربعة بالاتفاق أنها من خصائص الأسماء، وثلاثة وأربعة أيضا إيش على الصحيح أنها تختص بالأسماء. والإسناد، ما معنى الإسناد؟ يعني نعم، هو الإخبار عن الشيء أو التحدث عنه، ينسب إليه شيء. والإسناد كما ذكروا أنفع علامات الاسم. لماذا كان الإسناد أنفع علامات الأسماء عند من لم يجب؟ لأنه استدل بها على اسمية الضمائر، فالتاء مثلا من ضربت لا تقبل أي علامة إلا إيش؟ إلا الإسناد، أسندنا إليها الضرب ولا يقبل أي علامة، فسميت إيش؟ فسمي إسناد وكان أنفع علامات الاسم. ثم بدأ بعلامات الفعل، وكنا قرأنا منها شيئا، طيب نعيدها سريعا. بعضهم اعترض على التمثيل للنداء أنه من خصائص الأسماء، قال النداء قد يدخل على الأفعال ويدخل إيش؟ على الحروف. واستدل بدخوله على الحرف بقول الله يا ليت قومي يعلمون، هنا الياء دخلت على إيش؟ ليت، وليت إيش؟ حرف. استدلوا على دخوله على الفعل بقراءة، بعضهم قرأ ألا يسجدوا، ألا يسجدوا، قرأ ألا بتخفيف يا أسجدوا، جعل يا نداء وسجدوا فعل. وأوضح من قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بقرعائك القطر. ألا يسلمي، يسلمي فعل إيش؟ فعل أمر، ودخلت عليه إيش؟ الياء. والمصنف هنا ذكر يا من علامات إيش؟ من علامات الاسم. والجواب عن هذا أن يا إذا دخلت على غير الاسم فلها توجيها، إما أن تكون حرف تنبيه وليست حرف نداء، يا ليت أتي بها لغرض التنبيه فقط، وإما أن تكون حرف نداء والمنادى محذوف. فمثلا ألا يسلمي، ألا يا قومي اسلمي، أو يا هؤلاء اسلمي. فإذا دخلت يا على غير اسم تحمل على هذين الوجهين، إما أن تكون يا حرف تنبيه وليست للنداء فهذا يبطل من أصله فلا يكون اعتراض عليه، وإما أن تكون حرف نداء والمنادى محذوف، فتبقى أن حرف النداء من خصائص إيش؟ من خصائص الأسماء، وهذا الاعتراض قد وجهه أهل العلم بهذا التوجيه. فما إعراب يا ليت؟ كيف نعرب يا ليت؟ يا حرف تنبيه، وإن قلنا إن يا نداء المنادى محذوف يكون التقدير ألا يا ربي ليت قومي يعلمون، يا ربي ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. قال المصنف رحمه الله بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي، قرأنا من شيء منه ولكن نعيده. ثم ذكر المصنف أن الفعل يمتاز عن الاسم والحرف بتا فعلت، والمراد بها تاء الفاعل، وهي المضمومة للمتكلم نحو فعلت، والمفتوحة للمخاطب نحو تباركت، والمكسورة نحو فعلت. هذه العلامة الأولى أن تدخل عليه تاء الفاعل، فكل كلمة دخلت عليه تاء الفاعل فهي فعل. ويمتاز أيضا بتاء أتت، يجوز بتاء أتت ويجوز بتاء أتت بالإجماع، أن حروف الهجاء التي آخرها همزة يجوز مدها وقصرها بإجماع النحاة. حروف الهجاء التي آخرها همز مثل إيش؟ تاء وباء وحاء، يجوز مدها وقصرها أي بإبقاء الهمزة وحذفها. قال ويمتاز أيضا بتاء أتت، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة نحو نعمة وبئسة، فاحترزنا بالساكنة على اللاحقة للأسماء فإنها تكون متحركة بحركة الإعراب وليست ساكنة. نحو هذه مسلمة، ورأيت مسلمة، ومررت بمسلمة. فالفرق بين التاء التي تدخل على الأسماء والتاء التي تدخل على الأفعال ما هو؟ أن تاء التأنيث في الداخلة على الأسماء متحركة، والداخلة على الأفعال ساكنة. قد يقول قائل قول الله عز وجل قالت الأعراب، هنا داخلة على فعل ومتحركة، فمن يجيب؟ ها أيقال هنا حركت لعارض، وإنما يقول ساكنة أي في إيش؟ في أصل وضعها، والمراد بها تاء التأنيث الساكنة أي ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريكها لعارض كالتقاء الساكنين وغيرهما. قال ومن اللاحقة للحرف، أي واحترز به أيضا بقول ساكنة على التي تلحق الحرف فإنها متحركة، نحو لات وربت وثمت، وأيضا حرف رابع تلحقه التاء وهي لعل، وهذه التاء إنما هي لتأنيث اللفظ. وأما تسكينها مع رب وثم فقليل، نحو ربت وثمت، هذه العلامة الثانية من علامات الأفعال، ما هي؟ تاء التأنيث الساكنة، ومرادهم بقولهم ساكنة أي في أصل وضعها، فإذا تحركت لعارض لا يخرجها ذلك عن كونها علامة للفعل. قال ويمتاز أيضا بياء افعلي، والمراد بها ياء الفاعلة، وتلحق فعل الأمر نحو اضربي، والفعل المضارع نحو تضربين، ولا تلحق الماضي، هذه العلامة الثالثة ياء الفاعلة من علامات الفعل. قال وإنما قال المصنف يفعل ولم يقل ياء الضمير، لأن هذه أي ياء الضمير تدخل فيها ياء المتكلم، وهي لا تختص بالفعل، بل تكون فيه نحو أكرمني، وفي الاسم نحو غلامي، وفي الحرف نحو إني، بخلاف ياء افعلي فإن المراد بها ياء الفاعل على ما تقدم، وهي لا تكون إلا في الفعل. خلاصة هذا أن التعبير بقوله ياء افعلي أحسن من التعبير بيائش بياء الضمير، فإن ياء الضمير تشمل الداخل على الأسماء والأفعال والحروف. ومما يميز الفعل نون أقبلن، والمراد بها نون التوكيد، خفيفة كانت أو ثقيلة، والفرق بينهما أن الخفيفة ساكنة والثقيلة مشددة. فالخفيفة نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، وإنما كتبت خلفا لأن نون التوكيد الخفيفة إذا وقف عليها يوقف عليه بإيش؟ بألف. إذا وقفت لنسفعا كيف تقف؟ لنسفعا. قال فالخفيف نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية، والثقيل نحو قوله تعالى لنخرجنك يا شعيب. فكم هذه علامات من علامات الفعل؟ ذكر أربع، ما هي؟ تاء الفاعل، وتاء التأنيث الساكنة، وياء افعلي، ونون التوكيد، وبقيت هناك علامات أخرى كقد والسين وسوف، كلها من علامات الأفعال. قال فمعنى البيت ينجلي الفعل بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة وياء الفاعلة ونون التوكيد، انتهى من علامات الفعل. سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتاء مز وسم، بالتاء قصر بدون همزة يجوز، وماضي الأفعال بالتاء مز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صهو حي هل. هذا البيت ذكر فيه علامة الحرف هذه الأبيات، ثم ذكر فيها ما يفرق وما يميز الفعل الماضي من الفعل المضارع من فعل الأمر. قال الشارح رحمه الله: يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه عن علامات الأسماء وعلامات الأفعال. هذه علامة الفعل أو الحرف، أن يخلو من علامة الاسم ومن علامة الفعل. ومن ثم قال من قال من النحاة: إن علامة الفعل علامة عدمية، علامة الحرف علامة عدمية. وبعضهم قال: بل هي علامة وجودية. ما هي هذه العلامة الوجودية؟ عدم قبول العلامة. فعلامة الحرف هي عدم قبول العلامة، فله علامة وليس له علامة. لأن بعضهم قال: لا يصح أن يجعل العلم علامة أو العدم علامة، لكن يقال الصحيح أن له علامة وجودية. وما هي علامة الحرف؟ أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. فهل هذه علامة أو لا؟ علامة. مثل ابن مالك بالخاء والحاء والجيم، قال: الجيم علامته نقطة من أسفل، والخاء علامته نقطة من أعلى، والحاء علامته عدم النقطة. فله علامة أو لا؟ له علامة. وبعضهم ذكر العلة لماذا لم يجعل للحرف علامة. ذكر الفاكهي في الفواكه الجنية أنه لم يجعل له علامة لأنه هو بنفسه علامة لغيره. إنما لم يجعل النحاة للفعل أو للحرف علامة لأن الحرف بذاته علامة لغيره. فالآن من علامة الاسم دخول حرف الجر، حروف الجر علامة للاسم أو لا؟ علامة للاسم، وهي حروف. وأيضا السين وسوف علامة للفعل وهي حروف، وقد علامة للفعل وهو حرف. فالفعل هو بنفسه علامة، فلو جعلنا له علامة سيكون هذا حرف، ثم يحتاج هذا الحرف إلى علامة ويلزم منه الدور. فإنما لم تجعل للحرف علامة لأنه هو علامة لغيره، فلم يجعلوا له علامة. قال: ثم مثل للحرف بهل وفي ولم، ذكر ثلاثة أمثلة للحرف هل وفي ولم، وسيأتي ما سر التمثيل بهذه الأمثلة. قال منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين، أشار بهذه الثلاث الأمثلة هل وفي ولم إلى أن الحروف قسمان: مختص وغير مختص. فأشار بهل إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد. فالآن هل مختصة أو مشتركة؟ مشتركة بين الأسماء وبين الأفعال. هل زيد قائم وهل قام زيد. وبعضهم ذكر إنما هل تدخل على الاسم إذا لم يوجد في الجملة فعل. قالوا: هل إنما تدخل على الاسم إذا لم يوجد في الجملة فعل، كهذا المثال: هل زيد قائم، هل عندنا فعل؟ ليس عندنا فعل. وأما إذا وجد في الجملة فعل فلا يجوز أن تدخل على اسم. قالوا: فلا يجوز أن تقول هل زيد قام، لا يجوز أن تقول هل زيد قام، بل يجب أن تقدم الفعل وتقول هل قام زيد. لماذا؟ قالوا: لأن أصل هل بمعنى قد، هل أتى على الإنسان قد أتى، وقد من خصائص الأفعال، فكذلك هل. ذكر هذا الخضري في الحاشية أنه نقل عن جماعة من النحاة أن هل إنما يجوز أن تدخل على الاسم إذا لم يكن في الجملة فعل، وأما إذا وجد في الجملة فعل فإنه يجب أن تدخل على الفعل ولا تدخل على الاسم، فلا تقول هل زيد قام، وإنما تقول هل قام زيد. وهذا التنبيه نبه عليه غير واحد، قالوا مراعاة لأصل هل، فإن هل أصل معناها بمعنى قد، وقد من خصائص الأفعال، فكذلك هل. طيب هذا المشترك. قال وأشار بفي ولم إلى المختص، وهو قسمان، مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد. خلاصة هذا أن الأفعال تنقسم إلى قسمين، قسم مختص وقسم غير مختص، أو الحروف. فالغير مختص مثل هل، والمختص ينقسم إلى قسمين، مختص بالأسماء كحروف الجر، ومختص بالأفعال كلم وسائر الجوازم. وذكر الفاكهي رحمه الله أن ما كان مختصا من الأسماء الأصل أنه يعمل، أو من الحروف، نعم، ما كان مختصا من الحروف الأصل أنه يعمل، وما لم يكن مختصا الأصل أنه إيش؟ لا يعمل. ننظر هنا الآن، هل تعمل شيء؟ لا تعمل شيء، لأنها إيش؟ ليست مختصة، بخلاف المختصة في ولم. هل عملت؟ في عملت الجر، ولم عملت إيش؟ الجزم، لأنها مختصة. وهذا هو الأصل، أن ما كان من الحروف مختصا بالأسماء أو بالأفعال فإنه يعمل فيها، وما كان مشتركا بين الأسماء والأفعال فإنه لا يعمل فيها. هذا الأصل، وقد خرج عن هذا الأصل أشياء، خرج مثل قد. الآن قد خاصة بالأفعال أو لا؟ هل تعمل؟ قد لا تعمل شيء مع أنها خاصة. وخرج أل خاصة بالأسماء أو لا؟ خاصة بالأسماء ولا تعمل، فخرج عن هذا بعض الأشياء. قال ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، المضارع دخول لم عليه، ذكر هذه العلامة، كقولك في شم، والشم معروف والرائحة، شم الطيب أي رائحته، كقولك في يشم لم يشم، وفي ساكن، نعم يجوز، عندكم ساكن، عندي مشدد بالفتح، وإذا وقفت عليه يشم يجوز بالثلاثة، لو لم يشم ولم يشم ولم يشم يجوز، ومثل لم يرد ولم يردي ولم يردوا، فما كان مضعف الأخير فالغالب يجوز في الثلاثة الأول، وإنما سكنه لأجل البيت. قال وفي يضرب لم يضرب، وإليه أشار بقول فعل مضارع يلي لم كيشم، ذكر علامة المضارع عن غيره، ما هي التي ميزه بها هنا؟ دخول لم عليه. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتاء مز، مز فعل أمر أي ميز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، لأنها هي التي إيش؟ هي التي تقدمت. فأل في قوله وماضي الأفعال بالتاء مز هي للعهد إيش؟ للعهد الذكري، فالتي ذكرت من التاء هي تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكلها من علامات الماضي، وكل منهما لا يدخل إلا على فعل ماض، إلا على ماضي اللفظ، نعم ليس فعل. نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذه تاء فاعل، ونعمة المرأة هند، هذه تاء تأنيث، وإنما حركت بالتقاء الساكنين، ما هما الساكنان؟ التاء وإيش؟ واللام، أما الألف فلا، لأن إنما هي صلة. قال وبئست المرأة دعد، ذكر علامة الماضي أن يقبل تاء الفاعل وتاء التأنيث ميزه عن المضارع والأمر. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة، فإنه يقبل ياء المخاطبة من علامة الأمر نون التوكيد أو ياء المخاطبة. قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته، قوله الدلالة على الأمر بصيغته ليخرج ما دل على الأمر بغير صيغته، ليخرج ما دل على الأمر بغير صيغته، كالفعل المضارع إذا دخلت عليه لامش لام الأمر تقول لتذهب، فهل المضارع دل على الأمر بصيغته؟ إنما دل عليه بإيش؟ بوجود اللام، فلذا قيده، وهذا تقييد طيب. فعلامة فعل الأمر مركبة من أمرين، الأمر الأول أن يقبل نون التوكيد أو ياء إيش؟ أو ياء المخاطبة، والأمر الثاني أن يدل على الأمر بصيغته لا بشيء آخر. فقولك الآن اضرب هذا فعل أمر صيغته تدل على إيش؟ على أمر بالضرب، بخلاف قولك لتضرب، فإن الفعل المضارع تضرب لا يدل على إيش؟ على الأمر، وإنما لما اقترنت به اللام صار دالا على الأمر بغير صيغته. قال نحو اضربا واخرجن، نون توكيد الأولى خفيفة والثانية ثقيلة. ومثال ياء المخاطبة كيف تقول؟ اضربي واخرجي، فإنه دال على طلب وقابل ليش؟ لياء المخاطبة. فبهذا حصل التمييز بين الأفعال. بماذا ميز بين الأفعال من يعيدها؟ جعل للمضارع ماذا؟ اللم لم، وجعل للماضي تاء الفاعل وتاء التأنيث، وجعل للأمر نون التوكيد والدلالة على الطلب أو على الأمر بصيغته. قال فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، إذا دلت على أمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل أمر. وإلى ذلك أشار بقوله فصه وحي هل، عندكم هكذا فصه بقوله فصه ها؟ وما قال فصه لعله سقط شيء نحن وصح. وإلى ذلك أشار بقوله فصه وحي هل، حي هل فيها ثلاث لغات، حي هل بالسكون، وحي هل بالفتح، وحي هلا بالتنوين. قال اسمان وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد، يعني فلان صح وحي هل اسمان، وإن كان كل واحد منهما يدل على إيش؟ يدل على أمر إلا أنه لا يقبل نون التوكيد. قال فلا تقول صهن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو أسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي هل. ذكر انتقاض الشرط الأول لأن فعل الأمر علامته مركبة من أمرين، قبول نون التوكيد أو ياء المخاطبة، والثاني الدلالة على إيش؟ على الأمر. فقال فإن دل على الطلب دل على أمر ولم يقبل الياء ماذا سيكون؟ اسم فعل أمر. فإن قبل الياء ولم يدل على الطلب ماذا يكون؟ فعل مضارع. إذا اختل بالعكس، إذا قبل الياء ولم يدل على طلب فهو فعل مضارع من الأفعال الخمسة، مثل تضربين، قبل ياء المخاطبة أو لا؟ قبلها ولكن ليس فيه طلب، فلا يكون فعل أمر. وبهذا يكون انتهاء من ذكر علامات الاسم والفعل والحرف والتفريق بينها. ثم قال: المعرب والمبني. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. قال الشارح رحمه الله: يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو الأصل في الأسماء، وما خرج عن هذا الأصل فهو بسبب المشابهة لغيره. قال: يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، فإن الأصل في الأسماء أن تكون معربة وأن تكون أيضا إيش؟ منصرفة. الأصل في الأسماء معربة منصرفة. خرج عن هذا الأصل نوعان من الأسماء: الأسماء المبنية، ما سبب خروجها عن هذا الأصل؟ شابهة الحروف. والأسماء الممنوعة من الصرف، ما سبب خروجها عن هذا الأصل؟ شابهة الأفعال. فالأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا، فما خرج إلى البناء أو خرج إلى عدم الصرف فهو بسبب مشابهة الحروف أو الأفعال، والشيء إذا أشبه الشيء عندهم أخذ حكمه. قال: أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف. فسبب بناء بعض الأسماء هو إيش؟ أنها شابهت بعض الحروف. وهو المعني بقوله: لشبه من الحروف مدني، أي لشبه مقرب، مدني أي مقرب، أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف. نعم، وسيأتي أن الشارح يذكر أن هذا قد نص عليه سيبويه، وأيضا هو الذي ذهب إليه ابن جني والزجاجي وقال الخضري وهو المختار، أن علة بناء هذه الأسماء هو مشابهة الحروف وليس لها علة أخرى. وقال محي الدين في حاشيته: وهذا مذهب الحذاق من النحويين، أن سبب بناء الحروف، سبب بناء هذه الأسماء مشابهة الحروف. قال: فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله في شبه الحرف، وهذا أيضا مذهب من نص عليه سيبويه وابن جني والزجاج. ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت، يعني أصل علة بناء هذه الأسماء هو إيش؟ شبه الحروف. ثم هذا الشبه منه أنواع إيش؟ منه أنواع كثيرة سما سيأتي في البيت الذي بعده. وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه. قول ما تضمن معناه أراد به الشبه المعنوي، لأن أنواع الشبه سيأتي كثيرة ومن الشبه المعنوي. فقول منحصرا في شبه الحرف أو ما تضمن معناه، أي ما تضمن معنى الحرف وهو الشبه المعنوي. فالآن مثلا متى تستخدم اسم استفهام، تستعمل اسم استفهام وتستعمل إيش؟ اسم شرط جازم. اسم استفهام لأنها تضمنت معنى الهمزة، الهمزة تارد للاستفهام أو لا، و اسم شرط لأنها تضمنت معنى إن الشرطية. وهمزة الاستفهام وإن الشرطية حروف أو لا؟ حروف. ومتى تضمنت معناها فأشبهت، متى التي هي اسم أشبهت الحروف في ماذا؟ في الشبه المعنوي، حيث أنها تضمنت معانيها. قول هنا، قول الفارسي، أن علة بناء هذه الأسماء منحصر في شبه الحرف أو ما تضمن معنى، أراد بقوله ما تضمن معناه أي ما تضمن معنى الحرف. متى يكون الاسم متضمن معنى الحرف؟ إذا شابه إذا شابهه شبها معنويا، كالآن متى تسافر؟ فإنه تضمن معنى همزة الاستفهام، أقول أتسافر، فكلاهما معناه إيش؟ استفهام. ومتى اسم والهمزة حرف، فأشبهت متى التي هي اسم أشبهت الهمزة في أي نوع من أنواع الشبه؟ شبه معنوي، حيث أنها تضمنت معناها. هذا مراد أبي علي الفارسي، قوله راجع إلى مذهب المصنف، إلى مذهب ابن مالك، لأن ابن مالك يذكر من أنواع الشبه الشبه إيش؟ الشبه المعنوي كما سيأتي إن شاء الله غدا، والمعنوي في متى وفي هنا سيأتي إن شاء الله. فابن مالك يذكر من أنواع الشبه الشبه المعنوي، فقول أبي علي الفارسي وقول ابن مالك لا فرق بينهما، واضح إن شاء الله. الآن المذهب الأول مذهب ابن مالك هنا قال إن علة بناء هذه الأسماء، أسماء مبنية، ما علة بنائها؟ قال علة بنائها شيء واحد فقط. ما هو هذا الشيء الواحد عند ابن مالك؟ أنها شابهت الحرف. طيب ثم شبه الحرف تحته إيش؟ أنواع كثيرة، شبه وضعي، شبه استعمالي، شبه معنوي، سيأتي. طيب أبو علي الفارسي يقول علة البناء شبه الحرف أو ما تضمن معناه. ماذا أراد بقول ما تضمن معناه؟ الشبه المعنوي. هل هو داخل في الشبه في الأول؟ هو داخل فيه، إلا أنه فصل، وابن مالك إيش؟ أجمل. فقول الفارسي لا يخالف قول الناظم رحمه الله. بقي هناك مذهب ثالث طويل يجعلون لكل اسم إيش؟ علة معينة، سبب بناء أسماء الإشارة كذا وكذا، سبب بناء الضمائر كذا وكذا، سبب بناء الأسماء الموصولة كذا وكذا. وفيه تطويل، وهو كما تقدم قول غير حذاق النحويين ومن لم يكن من المحققين من النحويين. قال وقد نص سيبويع رحمه الله على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف الذي ذهب إلى ابن مالك، ثم شبه الحرف أفراد كثيرة كما سيأتي إن شاء الله. وممن ذكره ابن أبي الربيع. فلما خلاصة هذا القول، ما سبب بناء الأسماء المبنية؟ شبهها بالحرف. ثم أنواع شبه الحرف سيأتي إن شاء الله في البيت الذي بعده، نأخذه غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.